بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، قال: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، فقال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. معلوماتك وحمدات كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وبل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى المبين عنه أحكامه للعباد سرا وجهرا، وقد جعله الحق تعالى لديه أرفع الخلائق منزلة وأعلاهم قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من كل معظم ممجد وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فابتدأ الشيخ في كتاب البيوع يذكر الأحاديث المتعلقة بهذه المعاملة بين الناس، معاملة البيع والشراء، وهي مما جاء في نظام الشريعة الغراء لانتفاع الناس بعضهم ببعض ولتوقف انتفاع بعضهم على يد ما في البعض الآخر. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا كثيرة لتبادل الأموال وللقيام بتنويع الاستفادات كل من بعض ولكسب المال أيضا وأخذه، وشرع سبحانه وتعالى في ذلك تشريعا بديعا هو الأوفق وهو الأرفق وهو الأصلح وهو الأنجح وعامة مشاكل الناس في شرق الأرض وغربها في جميع الشؤون المالية راجعة إلى مخالفة نظام رب البرية سبحانه وتعالى والخروج عن منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنواع الفتن والعذاب منوطة بمخالفة من أنزل عليه الكتاب وبحسن متابعة لا فتنة ولا عذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول في شأن هذا البيع الذي هو في اللغة مقابلة شيء بشيء، يأخذ شيء مقابل شيء، وهو في الشريعة المطهرة عقد معاوضة مالية، عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة، الملك منفعة على التابيد، عقد معاوضة فيخرج بالمعاوضة شؤون الهبات وشؤون النذر وما إلى ذلك مما ليس فيه معاوضة، معاوضة مالية يخرج فيها شؤون الاستجارات ونحوها، فتكون المعاوضة على عمل ونحوه ليس بمال. وعقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، وهي الثمن والمثمن، أو تفيد منفع ملك منفعة على التابيد، وهذا يأتون به في صور من يشتري حق وضع الخشبة على جدار الجار مثلا فيشتري بذلك بثمن، فيكون هذه المنفعة له أن يضع خشبه على ذلك الجدار على التابيد، حتى لو هدم الجدار وأعيد عادت له حق المنفعة في وضع خشبه على ذلك الجدار نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن دراض، إنما البيع عن دراض. ولما كان البيع عن دراض والرضا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا بواسطة الصيغة، فلهذا جاء في هذه في البيوع اشتراط الصيغة التي هي منبئة عن التراضي. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله بذكر فضيلة الكسب وأطيبه، وجاء في هذه الرواية أن صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزرزح والحاكم. فذكر عمل الرجل بيده، يحث صلى الله عليه وسلم أن يحرك الرجل المؤمن يده في كسب الحلال الطيب، فإن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، وأن ما كان من صنعة اليد ومباشرة عمل اليد كان أفضل وأطيب من زراعة أو صناعة أو حرفة. وكذلك البيع والشراء من أطيب المكاسب إذا كان مبروراً لا يداخله غش ولا كذب ولا مخالفة لشرع. البيع المبرور، البيع المبرور السليم من الخيانة والغش والكذب واليمين الكاذبة ومخالفة الشرع، فهو من أفضل المكاسب. ويروى 19 الرزق في التجارة والعشر في المواشي إلى غير ذلك. وقد باشر صلى الله عليه وسلم البيع والشراء، وباشر السفر في التجارة من قبل النبوة لخديجة بنت خويلد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت هي الحرفة المنتشرة بين المهاجرين، التجارة والبيع والشراء، كما أنه صلى الله عليه وسلم باشر الزرع وغرس الأشجار بيده، وهي الحرفة المنتشرة بين الأنصار في المدينة المنورة، فكانت حرفتهم الزراعة أكثر. والمراد الكثير منهم، وإلا فكل من المهاجرين والأنصار قد يشتغل بالزراعة وبالتجارة وغيرها من الحرف والمهن، ولكن المراد بالكثرة في ذلك. وهما من أفضل المكاسب البيع والزراعة. وجاءت عدد من الأحاديث في فضل كل البيع والشراء لمن يتقي الله تعالى ويتجنب الغش والخيانة ويعمل بمقتضى الشرع، وكذلك المزارع حتى أنه لا يأكل من أثر زرعه طائر ولا بهيمة ولا إنسان، والحمد لله كان له بذلك أجر. وفيه أيضا معنى من التوكل على الله في وضع البذور على الأرض ولا ينبتها إلا الله، فأنبتنا لكم به حديقة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. والتوكل مفروض على المؤمن في أي كسب وفي أي صناعة وفي أي حركة وسكون. ومن كان بالحقيقة لا يملك حركة إصبعه ولا رفع يده إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى فهو جدير بأن يتوكل، ولكن ما أغفل الإنسان فيما اعتاده، فإذا اعتاد شيئا ظن أنه ملكه وأنه قائم له بذاته، وليس لك قيام بذاتك ولا أن تطرف عينك ولا أن ترتفت رقبتك ولا أن تحرك إصبعك، ليس لك استقلال في شيء من ذلك إلا أن يريد ربك جل جلاله وأن يمكنك خالقك سبحانه وتعالى جل جلاله. فوهبنا مواهب ننسى أنه الواهب ونظن أننا فاعلين فيها بأنفسنا أو باستقلالنا، وبذلك تنشأ أنواع الغرور والزور. والله يرزقنا الإيمان واليقين والأدب معه، وأن نصرف ما آتانا من قوة واختيار إلى ما يرضيه على ما يرضيه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولكن قالوا يظهر التوكل في مثل الزراعة أكثر، فإنه ليس له من سبب ظاهر مستيقن يمكنه من الإنبات لما آتى ولا من حفظه من الآفات المختلفة، ولكن يفعل ذلك بحكم سنة الله تبارك وتعالى ويعتمد على الله تبارك وتعالى في علاه. عمل الرجل بيده، وقال صلى الله عليه وسلم إن داود كان يأكل من عمل يده، فذلك وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، فكان يصنع تلك الألبسة ويهيئها ويبيعها ويأكل من كسب يده. وكثير من الأخيار كانوا على مثل هذا الحال، وكثير من الأخيار اتسع بهم المجال وتفرغوا في شؤونهم وأحوالهم لما هو أعلى وأجل في معاملاتهم مع الحق سبحانه وتعالى، ولا يشهدون بعد ذلك فعالا إلا هو سبحانه وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وكل من الأخيار في حرفته أو في تجرده أو في مهنته أو في أي نوع من أنواع الحرف أو التجرد مقتدون بالقدوة الأمثل والحبيب الأفضل صلى الله عليه وسلم. فلكل منهم في جانب مسلكه قدوة يقتدي بها بحبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته. لا إله إلا الله. ويذكر الإمام ابن حجر بعدما ذكرنا من أطيب المكاسب ما كان يعمل باليد من زراعة وغيرها لما يشتمل عليه من كونه عمل يد وفيه ما فيه من التوكل والنفع للآدميين وللدواب والطير مثل الزراعة. يقول فوق ذا، يقول ابن حجر فوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أبيح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولم يبح لنبي قبله. لماذا؟ قال لأن في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولكن قالوا هو يندرج في كسب اليد، فإنما يغنمه المجاهدون من الكفار، إنما يأتي نتيجة لعملهم وكسب أيديهم، فهو داخل في كسب اليد، وهو من أحل ما يكون، لأنه مهما كان حلت لي الغنائم، فيبدأ له حل جديد خالص مهما كان قبل ذلك في ما فيه من شبه، فإذا استولى عليه المؤمنون تحول إلى حلال خالص، خمسه يصرف كما شرع الحق تعالى، فإن الله خمسه وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه رسول ذو القربى والأموال المساكين ومن سبيل الله، والأربعة الأخماس تصرف على المجاهدين فتقسم بينهم وتوزع، فيكون هذا من أطيب المكاسب وحلال صرف، حلال صرف. لا إله إلا الله. وإنما يكون ذلك في الجهاد الصحيح في قتال الكفار إذا صحت النية لإعلاء كلمة الله لا مراد لهم غيرها، وقتال الناس لبعضهم البعض وبعد يسمونها غنائم وغيرها، أو يلتهبونها انتهاب ولا قسمة ولا أمر على مقتضى الشرع، فهذا من جملة العبث في الحياة، هم الخروج عن أمر الدين، ليس من الدين في شيء وليس من الصلاح في شيء. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال الضلال في الجوال. ثم إنه في البيع والشراء هناك أمور محرم بيعها وشراءها، كما أشار في الحديث عن جابر بن سمرة صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يا رسول الله رأيت شحوم الميتة ونأخذ شحومها فإن تطلع بها السفن تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ولما حرم عليهم أكل صاروا يجمعون ويبيعون الثمن، فتحيلوا على الوصول إلى الفائدة مما هو محرم عليهم، وذلك من الحيل التي كرهها الحق جل جلاله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على الأمة حتى لا تأتي إلى الميتات من أجل أخذ شحومها وما إلى ذلك، فإنها صارت نجسة ومحرم أكلها. وش معنى جملوه إذا كان أقال فيهم؟ فإن يهود لما حرم عن شحومها جملوه، يعني ردوا سمن أذابوه ذوبوه بالنار جملوا، ردوا سمن وباعوا سواء. هذه الأشياء التي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها هي نجسة، فهل العلة في النجاسة أو التحريم الآخر؟ والذي جعل العلة النجاسة قال كل نجس يحرم ما يصح بيعه، فيقول يقول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الخمر، والخمر رجس من عمل الشيطان كما ذكر في القرآن. والميتة وهي كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية. والخنزير فإنه رجس كما قال الله تعالى ورحمة الخنزير فإنه رجس محرم. والأصنام الأوثان المجسمة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والذي عليه الشافعية والجمهور أن كل مسكر ذائب مائع فهو نجس. وعند بعض أهل العلم إنما النجاسة فيه معنوية وليس بنجس العين. وذكر له صلى الله عليه وسلم مع الميتة والخنزير دل على ذلك، لكن ذكر الأصنام فالعلة فيها النهي والتحريم وليس نجاسة عينها وذاتها. لا إله إلا الله. فهذا النجس الذي يحرم بيعه يجوز الانتفاع به مع عدم التنجس به، ها؟ من دون البيع يجوز إذا كان ما يتضمخ بالنجاسة ويستعمله مثل مصباح زيت للمصباح ونحو ذلك يجوز أو لا يجوز؟ هو جائز عند الشافعية ومن وافقهم في ذلك، ويجوز الانتفاع به من دون أن يبيعه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن فارة وقعت في سمن قال إن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان مهيعا فاستصبحوا به وانتفعوا. أمر بالاستصباح والانتفاع به ولم يأمر بإراقته لأنه صار نجسا وليت أتى تطهيره، فبيعه ما يجوز نجس. ولكن لما قال فاستصبحوا به وانتفعوا دل على أنه يجوز بالانتفاع به من دون أن يتضمخ بالنجاسة ولا أن تتناول طعاما، هذا معلوم. وهكذا يوالي لنا الأحاديث المتعلقة بأحكام هذا البيع والشراء. وقد كان بعض الأخيار له دكان في السوق ويبيع، ثم طرأ عليه أن يترك ذلك تفرغا للعبادة، فلما شاور الحسن البصري قال لا، مثلك هذا من عبادته فإننا نأمنك وينتفع بك المحتاج والمسكين ومن لا يعي من الناس، وأنت لا تنقطع بذلك عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن حسن عبادته، فمثلك نامنه ونطمئن عليه، فلتكن في سوقك ولتكن في دكانك، مشيرا إلى اختلاف أحوال الناس، وأن من الناس من يكون الأصلح والأنفع للمسلمين والإسلام أن يقوم بشيء من المهن أو الحرف ليؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، فيتعدى نفعه إلى الآخرين فيكون ذلك أفضل له في حقه. وهكذا ويترتب على القيام بهذه الأمور مع مراقبة الحق جل جلاله وتعالى في علاه والعمل بالسنن فيها والآداب بركات كثيرة تعود على الأجساد وعلى القلوب وعلى الأرواح كذلك إذا نفذ حكم الله تبارك وتعالى فيها. وقد جعل الحق سبحانه وتعالى كلامه عن البيع وعن الشراء وغيره مربوط باستحضار عظمته واستحضار المصير إليه سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ذكر الحق والجنة والنار مربوط بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ليزداد به المؤمن إيمانا ولا يغفل به عن ربه جل جلاله وتعالى في علاه، إلى غير ذلك من كل ما ذكر الحق فيه هذه الشؤون، حتى أنها لقرآن يتلى نتلوه وسط الصلاة، فنعبد الله تبارك وتعالى به ونقرب إليه جل جلاله، ويكون لنا بكل حرف 100 حسنة إذا صلينا إذا تلونا في الصلاة من قيام، ولنا بكل حرف 100 حسنة على آيات بيع وآيات طلاق وآيات مداينة بين الناس لغير ذلك، آيات موجودة وآيات فيها الأحكام حتى أحكام الحيض والنفاس وما إلى ذلك، فنتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وبتلاوتها، لأن حركة المؤمن في الحياة منوطة بالأصل عنده، وهو ذكره للخالق ورقابته لا والاستعداد لرجوعه إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك ينتظم الأمر، إلا أنه على وجه من الوجوه، إلا أن الذي يدعي ذلك في أي حرفة أو في أي مهنة ثم لا يكون له مسارعة إلى الجماعة ولا حرص على الصف الأول ولا نصيب من التلاوة ومن العبادة وحده، فإنه بعيد عن أن يكون صادقا فيما ادعاه من حضوره مع الله تبارك وتعالى وإرادة وجه الكريم بذلك. ولذلك قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد كانت أماكن المهن والحرف والتجارة للمسلمين معمورة بالختمات ومعمورة بأنواع الذكر، بل معمورة بدمعات تخرج إما من خشية الله أو من محبته والشوق إليه، وهم في أماكن حرفهم وأماكن دكاكينهم وتجاراتهم، فكانت معمورة بل ومعمورة بالعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وسوق المسلمين كمصلى المصلين، يقول سيدنا علي، سوق المسلمين كمصلى المصلين، ولكن أبعدوا أستاذية الدين والشريعة والأخيار واتبعوا جار شرفة، فصارت أسواقهم محل الفجور والكذب والغفلة والبعد ومحل الاختلاط والتبرج والفساد والشر والضر، لأنهم بدلوا القيادة العظيمة الشريفة الكريمة بالقيادة الفاسدة الساقطة الهابطة، والعياذ بالله تعالى. فالله يرد على المسلمين حقائق إيمانهم وحقائق دينهم ومعاملتهم مع الرحمن، ويحول أحوالهم إلى أحسنها، ويرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد حتى تثبت لنا قيادته، فيكون هوانا تبعا لما جاء به، فنسعد بذلك هنا وفي غد عظم السعادة في الغيب والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.